والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أنه يدل على مفطرية الإنزال بنفسه روايات المتقدمة التي قرأنا بعضها، وهناك روايات أخرى أيضا تدل على ماذا؟ تدل على مفطرية الإنزال في حد نفسه. الروايات التي قرأناها، بعض الروايات قد واحد يقول بأنه ما بيه دلالة صريحة على ماذا؟ على المفطرية، وإنما هي تدل على ترتب الكفارة عليه مثل ما على الذي يجامع، عليه مثل ما على الذي يجامع، يتدل على ترتب الكفارة على الإنزال والاستمناء. وقد يقول قائل بأن هذا لا يفهم منه ماذا؟ لا يفهم منه المفطرية، لكن الظاهر أنهم اتفقوا على أن كفارة ملازمة علما للمفطرية، خصوصا إذا وردت بعنوانها، إذا وردت بعنوان الكفارة كما في رواياتنا، مو بعنوان أنه عليه أن يفعل كذا وعليه أن يفعل كذا، وإنما بعنوان الكفارة عندما ترد هذه هناك ملازمة بين الكفارة وبين ماذا؟ وبين الفساد، وبين فساد العمل، لأن العمل الصحيح لا كفارة فيه، العمل الصحيح التام لا كفارة فيه. والكفارة عندما ترد بعنوان الكفارة هي ظاهرة تكون في ماذا؟ في المفطرية. وهذا هو الذي فهمه الفقهاء من هذه الروايات، ولم يتوقف أحد في هذا الفهم حسب الظاهر والله العالم. يضاف إلى ذلك غير هذه الروايات التي تدل على المفطرية باعتبار أنها تدل على ترتب الكفارة على الإنزال، هناك روايات أخرى يمكن الاستدلال بها على ماذا؟ على مفطرية الإنزال في حد نفسه، وهي عبارة عن صحيحة للحلبي مروية في الباب 33 الحديث الأول. يقول الرواية صحيحة للحلبي تامة السند عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسده ذلك، أيفسد ذلك صومه أو ينقضه أو ينقضه؟ فقال إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني. واضح الرواية، يعني ظهور بها واضح في أنه سبق المني شنو؟ يوجب فساد الصوم ويوجب نقض الصوم. ويقول له لا، أن هذا الشيء أن يلامس المرأة هذا لا أرجحه لا، أو يكره له للشاب خصوصا مخافة ماذا؟ مخافة أن يسبقه المني. تعليل الكراهة بخوف الإنزال يكون ظاهر ظهور بين على في ماذا؟ في بطلان الصوم وفساد الصوم بماذا؟ بالإنزال. وهذا هو الذي ثبت. وهكذا صحيحة منصور بن حازم المروية في نفس الباب الحديث الثالث. قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ فقال أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس، وأما الشاب الشبك فلا، لأنه هذا التعليل المهم، لأنه لا يؤمن والقبلة إحدى الشهوتين قلت فما ترى في مثلي تكون له الجارية إلى آخره إلى آخر الرواية. هذه الرواية أيضا لأنه لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن من ماذا؟ لا يؤمن من فالرواية الأولى. وهذه الرواية أيضا مؤيدة لها هي ظاهرة في ماذا؟ في أن الإنزال يوجب فساد الصوم ويوجب المفطرية. زين، أكو شيء يرتبط قبل أن ننتقل للبحث الآخر البحث الثاني، أكو شيء يرتبط ب بالاستدلال بهذه الروايات بالنسبة إلى الاستمناع. الآن نجي إلى الفرع الثاني. أساسا المسألة قلنا هكذا، نتكلم عن موطئ في الدبر، لكن قلنا أنه تارة يكون مع الإنزال وأخرى يكون من دون إنزال. قلنا بأن البحث الأول الإنزال دلت الروايات على كونه مفطر، فالوضع في الدبر مع الإنزال يكون ماذا؟ يكون مفطرا، يكون مفطرا للروايات المتقدمة. السيد الحكيم في المستمسك استدل بهذه الروايات على أن الوضع في الدبر مع الإنزال يكون مفطر، لكن أمر بالتأمل بعد أن قال تدل عليه روايات الاستمناء فتأمل. يبدو أن الوجه في التأمل، يبدو الله العالم أن الوجه في التأمل هو هذا، هو أنه أن هذه الروايات الدالة على حرمة الاستمناء ومفضلية الاستمناء ليس فيها دلالة على أكثر من أن المستمني المنزل هذا يبطل صومه، لكن ليس فيها دلالة على ماذا؟ لا يمكن أن نستدل بها على بطلان صوم الواطئ والموطئ في محل كلامنا، وهو الذي نريد إثباته. الكلام المدعى بعبارة أخرى هو أن الواطئ في الدبر مع الإنزال يوجب بطلان صوم كل منهما، يوجب بطلان صوم المرأة الواطئ والموطوء، هذا هو المدعى. لعل تتأمل إشارة إلى أن هذه الروايات روايات الاستمناء لا تدل على ذلك، وإنما غاية ما تدل عليه هو بطلان صوم ماذا؟ صوم المنزل، صوم المستمني، هذا هو نفسه. واضح؟ يعني صوم الواطئ بعبارة أخرى، ليش لا نقول أن الواطئ بعد فرض الإنزال تشمله الروايات الدالة على مبطلية شنو؟ الإنزال غير الشدل، ومدل على بطلان صوم غير المنزل، وإنما هي تدل على بطلان صوم ماذا؟ هذا الشخص الذي يستمني وينزل، تدل على بطلان صوم. فإحنا نقول أن هذا الواطئ في الدبر مع الإنزال هذا يكون ماذا؟ يكون صومه باطلا. لكن ما الدليل على بطلان صوم الموضوع كما هو المدعى في محل الكلام؟ واضح جهة الإشكال؟ احتمال أن الأمر بالتأمل إشارة إلى التوقف في دلالة ذلك، دلالة هذه الروايات على ما هو المطلوب في محل الكلام، هو إثبات بطلان صوم كل من الواطئ والموطوء. لكن يمكن على تفسير في إحدى الروايات السابقة تجاوز هذا الإشكال، وإثبات بطلان صوم كل من الواقع والموضوع استدلالا لهذه الرواية، وهي ماذا؟ وهي رواية عبد الرحمن بن الحجاج الحديث تقدم. رواية عبد الرحمن بن الحجاج كانت روايتين، مو يا باب، هي في الباب الرابع، في الباب الرابع الحديث الثاني، لا روايتين كانت له. شاهدنا بالحديث الثالث، الحديث الأول لعبد الرحمن بن الحجاج والحديث الثالث لعبد الرحمن بن الحجاج، هذا يمكن أن يستدل به لإثبات ماذا؟ بطلان صومهما الرجل والمرأة، المواطئ والموضوع. وهي قال: سألت عن رجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان، يفعل ذلك في شهر رمضان. فقال عليه السلام: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع. أقول بناء على أن عليهما، وهي عليهما باحتمال، يعني هيك يبدو احتمال الأول أنها ترجع إلى المحرم والصائم، لأنه سأله يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان. لذلك عليهما منه المحرم والصائم، عليهما ماذا؟ عليهما كفارة مثل ما على الذي يجامع. هاي ما تنفعنا في المقام. احتمال الثاني أن رجعها للرجل والمرأة، وقال له يعبث رجل يعبث بامرأته كذا إلى آخره، رجع عليهما يعني الرجل والمرأة، عليهما ماذا؟ عليهما الكفارة، عليهما الكفارة. وهذا بإطلاق إيش مما نحن فيه؟ رجل عبث بامرأته بأن وطاها دبرا حتى أنزل حتى يوني، فالرواية تقول له عليهما ماذا؟ الكفارة، يعني على الرجل والمرأة الكفارة، فيثبت المطلوب، يثبت المدعى في محل الكلام. لكن الالتزام بهذا مو، على الأقل نقول مو واضح، يعني مو واضح. أكو احتمال أن الرواية الضمير المثنى يعود لمن؟ إلى المحرم وإلى ماذا؟ وإلى الصائم، عليهما يعني على هذين الشخصين الكفارة إلى آخره. ليش؟ لأن السؤال، أصل السؤال يعني هو عبارة عن رجل عبث بامرأته، رجل عبث بامرأته وهو محرم من غير جماع. هسا احنا بنعمم هذا للوضع شنو؟ في الدبر. بناء على ماذا؟ بناء على أن الجماع يختص بماذا؟ بالوضع مثلا في القبل، لأنه يقول من غير جماعة هو يصرح بهذا، إذا كان يعيش من الدبر معناه ما يصبر بهذا. على كل حال دلالة الرواية على بطلان صومهما معا في غير مسألتنا اللي هي تشملها الرواية بلا إشكال، وأن يعبث بأهله بشكل عادي يستمتع بها بشكل آخر حتى يمني، يجي الرواية يقول عليهما معا الكفارة، هذا ما يلتزم، المرأة ليس عليها كفارة، المرأة ليس عليها كفارة، هذا عبث بها فأمن عليه كفارة. أما المرأة لماذا؟ هذا خلاف الظاهر، أن نرجع الضمير من إلى الرجل والمرأة. ومن هنا على الأقل، لا أقل من الإجمال اللي يمنع من ماذا؟ من الاستدلال بهذه الرواية. وعليه يبدو أن إشكال السيد الحكيم يعني لا بأس به في هذه الروايات، لكن قرأنا روايات أخرى تدل على ماذا؟ تدل على مبطلية الاستمناء، تدل على مبطلية ماذا؟ مبطلية الاستمناء، وأن الاستمناء يكون موجب لمن؟ موجب للبطلان. نعم الاستدلال بهذه الروايات وكل ما دل على مبطلية الاستمناء على ما هو المدعى في المقام لا يخلو من إشكال، يعني على أن نثبت بها بطلان صوم كل من الواطئ وماذا والموضوع، بقطع النظر عما سيأتي عندما نستدل على ماذا، احتمال أن الجماع يشمل ماذا الوطئ في الدبر، احتمال أن القضية مرتبطة بالجنابة كما سيأتي، هذا بقطع النظر عنها. هذه الروايات الاستدلال بها لإثبات بطلان صوم الواطئ والموطوء في الدبر مع الإنزال هذا لا يخلو من شبهة، لا يخلو من شيئين. خب الآن نأتي إلى الفرع الثاني وهو ما إذا وطأ في الدبر بلا إنزال، بلا إنزال هنا هل يكون هذا موجب البطلان أو لا يكون موجب البطلان؟ هذا محل كلام بينهم، محل كلام بينهم، يوجب البطلان أو لا يوجب البطلان؟ طبعا هنا ما ينبغي أن نلتفت إلى أن الكلام هو في الوطء في الدبر مع عدم الإنزال، ليس الكلام في وطء المرأة في الدبر فقط مع عدم الإنزال، وإنما وطء المرأة في الدبر هو أحد مصاديق هذه المسألة، ولذا يلحقون بها وطء الغلام، أنه يوجب هذا المفطرية أو لا يوجب المفطرية من دون إنزال. طبعا نتكلم أولا في المصداق الواضح هو وطء المرأة في الدبر، هذا مع عدم الإنزال هل يوجب الإفطار أو لا يوجب الإفطار؟ استدل على مفطرية استدل على مفطرية على المفطرية في محل الكلام بعدة أدلة. الدليل الأول هو عبارة عن إطلاق الرفث والمباشرة في الآية الكريمة في الآية الشريفة، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم إلى آخر الآية، ثم يقول علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن، استخدمت كلمة الرفث وكلمة المباشرة، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. استدلال بالآية الشريفة يكون بها على هذا الأساس، أولا هو مبني على افتراض أن الرفث والمباشرة تشملان الوطء في ماذا؟ في الدبر، أن الرفث والمباشرة تشمل، لا داعي لتخصيصهما بخصوص الوطء في ماذا؟ في القبول، كل منهما رفث وجماع ومباشرة وإلى آخره. إذا الآية بإطلاقها تشمل ماذا؟ تشمل محل الكلام والوطء في الدبر، وهي تدل على 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 النهي، نهي الصائم عنه. ليش؟ لأنه قاعد حد تقول له احنا سابقا منعناكم من ماذا؟ كأنه يبدو هكذا أنه كان الرفث والمباشرة، بل حتى الأكل والشرب قبل نزول الآية كما يظهر من نفس الآية، جو الآية واضح في هذا، والروايات المصرحة بذلك وهي عديدة، عدة روايات موجودة، يبدو أنه قبل نزول الآية كان الحكم هذا، أنه إذا نام الرجل بعد صلاة العشاء حرم عليه الأكل والشرب والمباشرة إلى طلوع الفجر، ثم يستمر إلى ماذا؟ إلى الغروب إذا نام، فإذا استيقظ من النوم قبل طلوع الفجر تحرم عليه هذه الأمور، وهذا كان يصعب على بعض المتزوجين خصوصا من الشباب، فكانوا يختانون أنفسهم، يعني يباشرون خلافا من الحكم الشرعي. الآية نزلت قالت لا الآن الله خفف عنكم رفع هذا عنكم في هذا الوقت، يعني من الليل ما دام الليل موجود قبل طلوع الفجر ماكو مانع من الغفل من الأكل من الشرب، كلوا واشربوا وباشروهن حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الفجر أو العكس. هذا مفاد الآية. فإذا الآية يفهم منها أن الصائم بعد طلوع الفجر منهي عن ماذا؟ عن الرفث وعن مباشرة النساء، كما هو منهي عن الأكل والشرب. باشروهن ثم تقول آية وكلوا واشربوا حتى يتبين، كل هذه الأمور جائزة قبل طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر تكون ممنوعة. فإذا كان الرفث يشمل الوضع في الدبر فيدل على المنع منه، يدل على المنع منه. وهكذا المباشرة الممنوعة للصائم بعد طلوع الفجر التي هي تشمل بحسب الفرض الوضع في الدبر، أيضا الوضع في الدبر يكون ممنوع منه، ويكون بالتالي ماذا؟ يكون بالتالي موجبا للمفطرية وهو المطلوب. هذا استدلال بالآية الشريفة، وقد استدل بها كثير من الفقهاء على أن الآية يمكن استدلال بها في محل الكلام. لكن قد يتأمل في دلالة إمكان الاستدلال بالآية في محل الكلام على هذا الأساس، على أساس أن الآية يبدو أنها ليست مسوقة لبيان مفطرية الرفث ومفطرية الجماع ومفطرية المباشرة، ليست مسوقة لبيان ذلك حتى يتمسك بإطلاقها من هذه الجهة فيقال بأن الآية دالة على مفطرية الرفث، وحيث لم تقيد الرفث بأن يكون في القبل فهي تشمل الرفث في القبل والرفث في الدبر مثلا، فيتمسك بإطلاقها لإثبات التحريم والمفطرية في محل الكلام، من قبيل مثلا من قبيل لا يضر الصائم شيئا إذا ترك شنو؟ ترك أربعة. واضح أي الرواية في مقام بيان مفطرية هذه الأمور شنو؟ أمور الأربعة، وأنها تضره بما هو صائم ومعنى المفطرية. الآية الشريفة ليست هكذا، الآية الشريفة يبدو أنها في مقام في الحقيقة ما يشبه التخصيص بلحاظ الأزمان، هي ما بدي نقول نسخ لكنه نسخ بلحاظ الأزمان، يعني قلنا أن جو الآية والروايات أيضا تساعد على ذلك من الفريقين هو هذا، هو أن الآية في مقام رفع، في مقام خلنا نعبر عنه بالنسخ ولو مجازا، لكن بلحاظ الأزمان، يعني أكو حكم كان ثابت حتى قبل طلوع الفجر الليل كان ثابت ويستمر إلى غروب اليوم الآتي، الآية هي وردت لرفع هذا الحكم وتخصيصه بلحاظ بعض الأزمان. يقول لا، هذا الحكم يبقى على حاله لكن يبدأ من طلوع الفجر وحتى شنو؟ حتى الغروب. قبل ذلك لا، عفى الله عنكم، الآن باشروهن ماكو مشكلة، كلوا واشربوا حتى يطلع الفجر. إذن هي أساسا مسوقة لهذا العظم، ما مسوقة لبيان أن الرفث مبطل للصوم، أن المباشرة مبطل للصوم حتى تتمسك بإطلاقها، إنها ناظرة إلى ذاك في الحقيقة. هذا يعني يوجب التوقف من إمكان الاستدلال بها في محل الكلام. خب، هذا الإشكال على الاستدلال بالآية يتم إذا احتجنا للاستدلال بها في محل الكلام التمسك بالإطلاق، فيقال بأن الآية ليست في مقام البيان من ناحية الحرمة والمفطرية، وإنما هي في مقام بيان شيء آخر. فلذا لا يصح الاستدلال بها لإثبات بإطلاقها لإثبات الحرمة في محل الكلام. لكن هذا متى؟ عندما نحتاج إلى التمسك بإطلاق الآية لإثبات المفطرية في محل الكلام. أما إذا كنا ما نحتاج إلى هذا، وش وقت نحتاج إلى هذا؟ إذا شكينا، عندما نشك في شمول الرفث والمباشرة لمحل الكلام نقول نتمسك بإطلاق الآية. نتمسك بماذا؟ بإطلاق الآية. أما إذا لا استظهرنا أن الرفث والهذا يشمل ماذا؟ يشمل محل الكلام، كان هذا من الأمور الواضحة، أو لا، أو ادعينا الانصراف كما قد يدعى كما سيأتي، ادعينا انصراف الرفث والفسوق عن ماذا؟ عن الولوياي، عن الوضع في الدبر، هذا منصرف عنه، منصرف إلى الوضع في القبل، ويسأل باعتبار الحالة المتعارفة والشيء الشائع والكذا، فإن الجماع والمباشرة والرفث يكون بهذا الشكل. إذا دعينا الانصراف أيضا لا يصح الاستدلال بماذا؟ بالآية. يعني بعبارة أخرى، إذا كانت القضية واضحة جدا ما نحتاج إلى ماذا؟ للتمسك بالإطلاق، لأنه يعني ما عندنا شك أصلا، كما أننا لا نحتاج إلى إثبات مفطرية الوطء في القبل إلى التمسك بإطلاق الآية، كذلك إذا كانت المسألة واضحة جدا لا نحتاج لإثبات مفطرية الوطء في الدبر إلى التمسك بإطلاق ماذا؟ الآية. إذا قلنا بالانصراف، إذا ادعينا دعوة، إذا ادعي الانصراف، فأيضا من الواضح لا يصح التمسك بماذا؟ بالآية لإثبات ماذا؟ لإثبات حرمة لإثبات مفطرية الوطء في ماذا؟ في الدبر. إذا هذا الإشكال يتم إذا كان الإنسان شاكا وعنده نوع من التشكيك والترديد، حينئذ يمكن أن يكون هذا إشكال يرد على التمسك بالآية الشريفة في محل الكلام. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني اللي ذكر هو استدلال بما دل على مفطرية الجماع، ونموذج منها الروايات السابقة اللي كانت في الاستمناء، يقول عليه مثل ما على منه، مثل ما على الذي يجامع، وأمثال هذه العبارات، وروايات أخرى كثيرة. بلا إشكال الجماع أحد المفطرات بلا إشكال. فيقال بأن هذه الروايات تدل على المفطرية في محل الكلام على أساس ماذا؟ أن الجماع يشمل ماذا؟ الوطأ في الدبور، ولا يختص بخصوص الوطء في ماذا؟ في القبول. فيستدل بهذه الروايات لإثبات المفطرية في محل الكلام. هنا أيضا قيل بأن هذه الروايات أيضا لا يصح الاستدلال بها في محل الكلام لنفس النقطة السابقة، وهي أن هذه الروايات ليست في مقام بيان مفطرية الجماعة، ليست في مقام بيان حرمة الجماع للصائم حتى نتمسك بماذا؟ بإطلاقها. وإنما إذا دققنا بها كلها هي في مقام بيان شيء آخر، فهي واردة في مقام بيان شيء آخر، وكأنها فارغة عن ماذا؟ عن مفطرية الجماع، فارغة عن مفطرية الجماع، وتريد أن تثبت شيء آخر. فإذا هي ليست في مقام البيان من تلك الناحية، فلا يمكن حينئذ التمسك بالإطلاق من تلك الناحية، لعلها فارغة عن مفطرية الجماع بمعنى الوضع في القبل فقط. أما أنها فارغة عن مفطرية الجماع مطلقا بما فيه الوضع في الدبر، هذا مواضح، ولا يمكن التمسك بالإطلاق لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة. شوفوا مثلا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الأولى، لاحظوا، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني، قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع. وهي الرواية واردة لبيان أن الإنزال مثل الجماع في الكفارة، هي تشبيه، هي انزال. يقول انزال مثل الجماع فيما لا في الكفاره في المفطريه، يقول هذا مثل هذا في المفطريه، ليست في مقام بيان مفطريه الجماع حتى نتمسك باطلاقها، وانما هي فارغه عن مفطريه الجماع، فارغه عنها. تقول ان الانزال مثله في الكفاره والمفطريه، واضح. فالتمسك باطلاقه يكون مشكل. وهكذا الروايه الثانيه اللي هي مرسله حفص ايضا نفس الشيء، في الرجل يلاعب اهله او جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل، قال عليه من الكفاره مثل ما على الذي يجابه، ايضا هي في مقام بيان مثليه الانزال المن للجماع، فهي فارغه عن ماذا؟ عن مفطريه الجماع، وليست في مقام بيان مفطريه الجماع حتى يتمسك باطلاقها. موثق السماعة اللي قرناها امس في الباب الثامن، اللي هي الحديث الثاني عشر، اللي يقول بي سالته عن رجل لزق باهله فانزل، قال عليه اطعام 60 مسكينا مد لكل مسكين. ظاهر ان الروايه سؤالا وجوابا، خارج عن ماذا؟ عن مفطريه شنو؟ مفطريه ذلك، لكنها تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عما يترتب على ماذا؟ على هذه المفطريه. وان كانت هذه الروايه ظاهر انها ناظرة إلى الإنزال، ليست ناظرة إلى من إلى الجماعة، هذا اشتباه كان. في رواية أخرى في الباب العاشر أيضا قد يقال بهذا الشيء، لكن هذا إشكال هو هذا، أن هذه الروايات التي يستدل بها على يراد الاستدلال بها في محل الكلام على مفطرية الوضع في الدبر من دون إنزال، هذه الروايات ليست في مقام بيان المفطرية والحرمة حتى يتمسك بإطلاقها في محل الكلام، فلا يصح التمسك فيها بالإطلاق. هذا أيضا كلام فيها أيضا يكون كما تقدم، بمعنى أن هذا الكلام يصح إذا ما ادعينا الانصراف إلى ماذا؟ إلى أن الجمع الانصراف لفظ الجمع إلى خصوص الوضع في ماذا؟ في القبول. وإلا مع دعوة الانصراف إلى خصوص الوضع في القبل، فهذه الروايات لا يصح الاستدلال بها في محل الكلام. وقت انتهى. زين، فقط نشير إلى كافي على المدى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.